بسم الله الرحمن الرحيم. علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ما اسم أبيه؟ ما اسم أبيه؟ أبو طالب كنية. نعم. من أين نزل؟ طيب، عبد مناف. نعم. وأبو طالب هذه كنيته. وعلي بن أبي طالب هو أحد أمراء المؤمنين رضي الله عنه. قوله رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء. مذاء صفة مبالغة، أي كثير المذي، كثير خروج المذي. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود، هو المقداد ابن عمرو الكندي، فهو حضرمي وهو من السابقين الأولين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وهو من أفاضل الصحابة. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، أي أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل كثير المذي، ماذا يعمل؟ نعم. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن علي رضي الله عنه كان يغتسل إذا خرج منه المذي حتى تشقق ظهره، فلذلك حصل له الحرج، فأمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يغسل ذكره ويتوضأ، أي يبدأ بغسل ذكره ثم بعد ذلك يتوضأ، لأن المذي من نواقض الوضوء. وقوله توضأ وانضح فرجك، النضح هو الرش، النضح هو الرش، لكن المراد به هنا المراد به الغسل، لأنه قد جاء مبينا بلفظ ايش؟ يغسل، بلفظ يغسل. هذا الحديث فيه بيان أن المذي نجس، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم. وتقدم أن المذي يكون من الرجال ويكون أيضا من النساء، وهذا الحديث فيه أن المذي ليس حكمه حكم المني، فإن خروج المني يوجب غسل البدن، وخروج المذي حكمه كحكم البول، يغسل الموضع الذي خرج منه هذا الشيء النجس. وقد نقي الإجماع على أنه لا يوجب الغسل. وفي هذا الحديث أن المذي يزال بالماء، فلا يكفي فيه الاستجمار، وعلى هذا جماهير العلماء. وهو قولان للشافعي، واختار ابن دقيق العيد وهو من المالكية أن الحجارة لا تستعمل فيه، وهكذا أيضا النووي من الشافعية قال لا تستعمل فيه الحجارة. وعلى هذا فيقولون هو واجب بالماء، واجب إزالة المذي بالماء لأن الحجارة لا تزيله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيش الغسل، فدل على أن هذا هو الذي يزيل هذه النجاسة. ثم أيضا مما يرجح هذا القول أن المذي يخرج وربما لا يشعر به صاحبه فييبس فلا تغني عنه الحجارة، فلا بد من إيش من الماء من أجل أن يزال. وهل يغسل الذكر أم الموضع الذي أصابه؟ في هذا الحديث قال يغسل ذكره، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمذهب الشافعي والجمهور أنه يغسل ما أصابه، ومذهب مالك وهو رواية عن أحمد أنه يغسل ذكره لصراحة النص اغسل ذكرك، وهم أولو قال المراد به أي الموضع الذي خرج من لا غير، لا أن يغسل ذكره كله. وهذا وإن كان يعني يدل عليه المفهوم إلا أن الأولى أن يغسل ذكره كله، خصوصا أنه قد يعني يقع على بعض الثياب، والثياب ربما تصيبه تصيب أكثر من موضع، فلهذا يغسل ذكره كله، وهذا أولى، وبهذا يخرج من الخلاف. وهل يغسل الأنثيين؟ جاء في بعض روايات حديث علي رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري عند أحمد وأبي داود وسنده صحيح، وهذا يؤكد مذهب مالك وأحمد في أن الغسل لا يحصر في الموضع فقط، وإنما يعمم يعمم الذكر. وإذا أصاب الثياب فما الحكم؟ جاء من حديث سالم بن حنيف عند أحمد وأبي داود والترمذي، والحديث سنده حسن، أن سالم بن حنيف سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه يصيب ثيابنا، قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح عليه، يعني ترش عليه، فهذا الذي يزال به المذي إذا أصاب الثياب، يكفي فيه النبش. وهذا يبين أن المذي أخف نجاسة من البول، فإن البول يجب فيه الغسل، وإنما يختلف في شأن من الغلام كما سيأتي الكلام عليه في موضعه. وبالنسبة للمذي إذا كان في الفرج فيجب الغسل غسل الموضع هذا، وإذا كان في الثياب فيكفي في ذلك إيش؟ النضح، وأن النضح يكفيه، ولأن الخروج خروج المذي يكون شيئا يسيرا لا متدفقا كثيرا بخلاف إيش؟ البول، بخلاف البول. طيب، هذا الحديث فيه فوائد يدل عليها، من هذا ذكر الشخص ما كان عليه من أجل التعليم. قال: كنت رجلا مذاء، وهذا إنما كان عن شهوة لا عن مرض، ولهذا قال لمكان ابنته، استحيى أن يسأل لمكان ابنته، أي أن بنته تحته، هذا معناه، وقد جاء هذا في بعض الروايات. هذا الحديث فيه جواز الاستنابة في الإفتاء، يعني توكل شخصا تقول: يا فلان اسأل لي. وقد هناك أسباب في التوكيل، منها أن يكون بعيدا عن المفتي، ومنها أنه يستحي منه وأن يسأله، ومنها أنه لا يستطيع أن يعبر، ومنها أنه يرتبك إذا وقف بين يدي المفتي سائلا فيوكل غيره يسأل عنه، لا حرج. وفي هذا الحديث أن الشخص إذا وقع في شيء استراب منه واستحيا أن يسأل، فإن الحياء لا يمنعه من السؤال، لا يمنعه، تقول: والله أنا أستحي، فيبقى على الغلط. لا، أنت تستحي، انظر لك وسيلة من أجل أن تصل إلى هذه المعلومة فتوكل غيره. فعلي رضي الله عنه وكل غيره أن يسأل، وجاء في بعض الروايات أنه كان حاضرا، والمقداد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يستدل بالرافضة على أن المقداد رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أنه سأل عمارا، عمار رضي الله عنه قال: ما سألهم علي إلا لأنهم أصحاب أمانة، أما غيرهم فهم أصحاب خيانة، لذلك ما سألهم. يعني كيف يكلم الصحابة كلهم يقولون صلوا رسول الله؟ نعم، هذا دليل الرافضة، سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وفي هذا الحديث حسن العشرة مع الأصحاب، فعلي رضي الله عنه كان عنده حسن عشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصهره. وفي هذا أن الشخص لا يذكر ما يتعلق بأمور النساء ونحو ذلك عند محارم المرأة، عند أبيها أو عند أمها أو عند أخيها أو عند عمها أو خالها، فإن هذا لا يليق، وهذا ينافي الأدب أن يذكر الشخص شيئا مما يكون بينه وبين آله: أنا فعلت مثلا كذا، قالت كذا، قلت كذا، فهذا يجتنب ولا يقال من باب الأدب. فلهذا علي رضي الله عنه استحيا أن يسأل رسول الله، لأن ابنة رسول الله معه، فيقول: يا رسول الله أنا رجل مذاء، فاستحيا، وهذا من الأدب والشيم. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث وأما رواية توضأ وانضح فرجك ظاهرها أنه يبدأ بالوضوء ثم ينضح فرجه هذا لا يستقيم، وإن والواو هنا لا تفيد ترتيبا عند أهل العلم، الواو لا تفيد ترتيبا، ذكر هذا الحافظ في الفتح ويبين الرواية الأخرى يغسل ذكره ويتوضأ فهي أظهر وأوضح. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.